رحمة الله. الحمد لله رب العالمين. القاعدة الجديدة التي ندخل ببيانها البراءة العقلية، أو ما يسمى قبح العقاب بلا بيان، أو ما يسمى بالأصل العملي العقلي. قبل أن نوضح هذه القاعدة، نرمي إلى ذكر بعض المقدمات لتوضيح الأصل العملي الذي تكون البراءة العقلية هي أول مداخله. الأصل العملي الذي هو عبارة عن الاستصحاب والاحتياط والبراءة العقلية والنقلية والتخيير، نريد أن نوضح الأصل العملي الذي تكون البراءة العقلية هي أول مداخله. نقول: أولاً، الفقه الإمامي كله مستنبط بواسطة مرحلتين. المرحلة الأولى هي يطلب فيها المجتهد الدليل على الحكم الشرعي، يطلب الدليل، فهي هذه المرحلة الأولى تشخص الحكم الشرعي الواقعي. أولا تشخص الحكم الشرعي الواقعي من طريق الأدلة القطعية أو الأدلة التي قام على اعتبارها دليل قطعي، إما دليل قطعي يدل على الحكم أو دليل ليس قطعيا يدل على الحكم ولكن قام عليه دليل قطعي. فالأدلة القطعية العلمية مثل التبادر، مثل النص الذي يكون نصا وسنده قطعي يوجب العلم، فكل دليل يوجب العلم نعتبره دليل قطعي على الحكم الشرعي. وهناك أدلة ليست موجبة للعلم، ظنية، لكن قام الدليل القطعي عليها. هذه المرحلة الأولى. أما إذا لم نجد دليلا قطعيا على الحكم الشرعي ولا دليلا ظنيا قام عليه دليل قطعي، تأتي مرحلة الوظيفة العملية للمكلف. ما هي وظيفتي أنا اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ أجهل بالحكم الشرعي، أجهل بالحكم، أجهل بدليله، ما هي وظيفتي الشرعية؟ فهنا أنا المكلف لا أطلب الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي مجهول، دليلها مجهول. أنا لا أطلب الحكم الشرعي، أطلب التنجيز والتعذير، أطلب الوظيفة العملية حتى أكون معذورا. هذه المرحلة تسمى بالأصل العملي عند الإمامية. إذن الإمامية إما دليل على الحكم الشرعي قطعي أو ظني قام عليه دليل قطعي، أو نطلب الوظيفة العملية التي هي تنجيز وتعذير، وهو ما يسمى بالأصل العملي. أما الفقه السني، الفقه السني يشترك معنا في إثبات الحكم الشرعي، يثبته بالأدلة القطعية العلمية أو المفروغ عن دليليتها، أدلة ظنية قام عليها الدليل الشرعي. هو مثلنا، مثلنا في المرحلة الأولى. أما إذا لم يتمكن من المرحلة الأولى، الحكم الشرعي مجهول، دليل أيضا مجهول، فهنا يتحول إلى إثبات الحكم الشرعي بطرق ضعيفة أضعف من الإمارات، وهي الظنون القائمة على أساس الاعتبارات والاستحسانات والقياسات والمصالح المرسلة. ليس مثل المدرسة الإمامية يذهب إلى الوظيفة العملية لطلب التنجيز والتعذير، يذهب إلى الظنون التي لم يقم عليها دليل شرعي يحكم بها. لذلك تجد التوسع في المدرسة الإمامية في بحث الأصول العملية، بينما لا تجد هذا التوسع في المدرسة السنية. تجد أن عندهم توسع في القياس والاستحسانات والمصالح المرسلة والظنون غير المعتبرة. نعم، وعندهم توسع في الأصول العملية ما عندهم مثلنا. إحنا دائما في كل مسألة إذا شككنا فيها نذهب إلى الأصل العملي لنراه، إما احتياط وتوسع في الاحتياط، إما البراءة توسع في البراءة العقلية والنقلية، الاستصحاب توسع فيه، التخيير أيضا فيه توسع، بينما هم يذهبون إلى الاستحسانات والاعتبارات والظنون التي لم يقم عليها دليل شرعي. طيب الآن نحن نذكر لماذا حصرت الأصول العملية بالأربعة، استصحاب وبراءة واحتياط وتخيير، لماذا حصرت الأصول العملية بالأربعة مع أنه عندنا أصول عملية في الشبهات الموضوعية؟ قاعدة اليد شبهة موضوع، هذا البيت إلمن، هاي الزورية إلمن، هذه الثلاجة إلمن، إذا شككنا في ملكيتها نروح إلى قاعدة اليد، قاعدة اليد عند الشك نجريها، قاعدة الفراغ أنه أنا أشك في صحة الصلاة التي هي موضوع خارجي، أنا لا أشك في الوجوب ولا أشك في استحباب صلاة الزيارة، أشك في الموضوع، هل هذه الصلاة التي صليتها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ عند الشك نجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، عند الشك في صحة فعل من الأفعال قمت به في الصلاة نروح إلى قاعدة التجاوز، نروح إلى قاعدة الفراش عند الشك في هذا الولد الذي هو موضوع خارجي، هذا الولد من؟ نروح إلى أصالة إلى قاعدة الفراش، أو إصالة الصحة عند الشك في فعل قام به إنسان خارجي صحيح أو مو صحيح، نروح إلى الصحة. فإن هذه القواعد في الشبهات الموضوعية، قاعدة اليد، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراش، إصالة الصحة، هاي بناء على أنها من الأصول حيث تجري عند الشك، مثل قاعدة الاحتياط يجري عند الشك، قاعدة البراءة الشك في أصل التكليف يجري عند الشك، هاي تجري عند الشك. فلماذا اقتصر علماء الأصول في الأصول العملية عند الشك على الأربعة، بينما هذه أصول في الشبهات الموضوعية؟ لماذا لم تجد هذه الأصول في الأصول العملية، فتكون الأصول مثلا 9-10 بإدخال الأصل في الشبهات الموضوعية؟ كذلك عندنا أصل في الشبهات الحكمية، إذا الحكم ما ندري به، الحكم مشكوك، شبهات الحكم، إصالة الطهارة عند الشك في الحكم الوضعي، هذا طاهر أو مو طاهر، عند الشك في الحكم الوضعي تجري إصالة الطهارة، الشك عند الشك في الحكم وهو حكم الموضوعي، أو إصالة عدم النسخ الذي يدعى الإجماع عليها، إذا شككنا في حكم أنه منسوخ أو لا الأصل عدم النسخ، أو إصالة الإطلاق في لسان الدليل عند الشك فيه، عند الشك في إطلاق الدليل. فلماذا لم تذكر في عداد الأصول العملية؟ هذه أصول في الشبهات الموضوعية وأصول في الشبهات الحكمية. نقول أما عدم إدراك الأصول، إدراج الأصول في الشبهات الموضوعية في الأصول العملية، لا ندرج الأصول في الشبهات الموضوعية في الأصول العملية لأنها خارجة عن علم الأصول الذي هو أساس استنباط الأصول. هكذا علم الأصول نستنبط منه الحكم الفرعي الكلي، أما الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية نثبت به حكما جزئيا، هذا البيت لفلان مو فرع كلي. يعني هناك في الأصول كلما شككت في شيء بعد أن كنت متيقنا فيه فاستصحبه، كلما شككت حكم فرعي كلي. أما هنا هذا البيت لمن؟ نجري قاعدة اليد لمن يده متسلط عليه، فنستنبط من الشبهة الموضوعية الأصول الجارية يستنبط حكم شرعي جزئي فرعي، لأن قاعدية تجري في قضية خارجية بخلاف الأصول الأربعة حيث يستنبط منها حكم كلي. فالذي يستنبط منه حكم كلي من الأصل العملي دخل بالأصول، الذي نستنبط منه حكم جزئي فرعي دخل في الفقه. نعم. نعم. اي يكون كلي غير اي هو نقول حتى لنا كلما شككنا في اصل التكليف فالبراء، اذا شككت في المكلف به حتى لنا او لغيرنا حكم كلي احنا نستنبط، ان ما نريد للناس ماكو ناس احنا نريد نستنبط. الذي نستنبط من الاصل العملي في الاصل الاربعه نستنبط حكم كلي، صحيح حكم فرعي لكن كلي ليس جزئيا. اي كلما امكن اي ما امكن ان يكون صحيح ما امكن ان هذاك هناك صحيح، كلما امكن ان يكون حيضا فهو حيض صحيح، اي قاعده كليه. لكن اقول لما شبهه موضوعيه يعني شنو شبهه موضوعيه؟ يعني هذه المراه هل هي عندها الان حيض او عند ان طهاره؟ فالشبهه هاي قاعده اليد والتجاوز وكذا، هذه نستنتج منها الحكم الشرعي الفرعي الجزئي، فلذلك لا تدخل في ضابط القاعده الاصوليه. اما عدم ادراج الاصول في الشبهات الحكميه في الاصول العمليه كاصاله الطهاره، هاي نبع الاطار، كلما شككت في طهاره شيء كل شيء لك طاهر، هذا بعد كليه هنا لاجل ان اصاله الطهاره في شيء هي عباره عن ماذا؟ اصاله الطهاره عباره عن اصاله اثارها. طاهر يعني شنو؟ يعني يحل اكله، يحل شربه، يجوز الوضوء به، يجوز الصلاه به، يجوز الصلاه عليه. هذه الأمور ليست عنصر مشترك حتى تدخل في القواعد الأصولية، صحيح قاعدة كلية لكن ليست عنصر مشترك. يجي الجواب عن ذيك قاعدة الحيض التي هي قاعدة الإمكان، مو عنصر مشترك حتى يدخل في جميع أبواب الفقه، هناك فقط في الحيض، هنا فقط في الطهارة، طهارة الشيء ونجاسته. هذا يدخل في باب الطهارة، يدخل في باب الصلاة، يدخل في باب حلية الأكل، يدخل في باب حلية الشرب فقط، ما يكون في كل أبواب الفقه مثل حجية خبر الواحد، في كل أبواب الفقه هاي مسألة أصولية، أو مثل دلالة الأمر على الوجوب في كل أبواب الفقه. أما قاعدة الإمكان في الحيض وين كانت تجرى عند الشك مثلا في الحكم الوضعي مثلا، او قاعده الطهاره عندما تجري في الشك في الحكم الحكم الكلي وهو طاهر او ليس بطاهر، كل شيء لك طاهر، هذه تجري في بعض ابواب الفقه ولا تجري في جميع ابواب الفقه، مو مثل دلاله الامر على الوجوب او دلاله النهي على الحرمه، بل تختص في بابين أو ثلاثة من أبواب الفقه، أي قاعدة الطهارة. وهناك فرق واضح كلي آخر بين الشبهات الموضوعية والحكمية التي ننتظر فيها الوظيفة العملية، شبهات الموضوعية والحكمية، وبين الأصول العملية الأربعة. هاي شبهات الموضوعية مثل قاعدة اليد والتجاوز والفراغ وقاعدة الطهارة التي هي تجري في الشبهات الحكمية، أكو فرق بينها وبين الأصول العملية الأربعة، وهو الفرق هذا عن فرق آخر، أن الأصول نشأت، هاي الأصول الأربعة، على أنها أدلة عقلية، هاي الأصول الأربعة، براءة دليل عقلي، احتياط عقلي، استصحاب حينما نشأ على أنه عقلي، دليل عقلي. التخيير دليل عقلي، الشك بين الحرمة والوجوب. وش تسوي؟ شو تسوي إذا شكت بين الحرمة والوجوب؟ ولا بد تتخير، شو تسوي؟ فالأصول الأربعة حينما نشأت في المدرسة الإمامية نشأت على أنها أدلة عقلية، فالاستصحاب كانوا يذكرونه على أنه دليل عقلي. نعم، الذي استدل عليه على أنه دليل شرعي، استدل عليه بالأخبار، هو والد الشيخ البهائي، أول من استدل على الاستصحاب بأن دليل الأخبار والد الشيخ البهائي. كذلك البراءة كانت تذكر على أنها دليل عقلي، وكذلك الاحتياط، وكذلك التخيير. بينما تلك الأصول العملية الموضوعية والحكمية في شبهات ليست من الأحكام العقلية، بل هي أحكام ووظائف عملية قام بها دليل شرعي. قالها دليل شرعي. إذن هذا الفرق بين الأصول العملية الأربعة وبين تلك الأصول العملية التي هي في الشبهات الموضوعية والحكمية. أول ما نشأت هذه الأصول نشأت على أنها عقلية. نعم، تنبه العلماء قبل الشيخ الأنصاري، تنبهوا إلى أن الأصول الأربعة لم تكن أدلتها عقلية كلها، ليست أدلة عقلية برمتها. الاستصحاب دليل الروايات، كذلك الاحتياط دليل الروايات، احتق دينك، وكذلك البراءة النقلية، رفع ما لا يعلمون. وين الدليل العقلي؟ رفع ما لا يعلمون، البراءة النقلية. وكذلك التخيير، حكمت به الروايات. قالت إذن فتخير، حكمت به الروايات عند التعارض بين المحذورين. لكن لأنها نشأت عند القوم وفي المدرسة الإمامية عقلية، جرى فصل بين هذه الأصول الأربعة وبين الأصول في الشبهات الموضوعية والحكمية الأخرى. لأنها نشأت عقلية عند القوم، عند أصحابنا، جرى فصل بين هذه الأصول الأربعة وبين غيرها. إذا صار كم فرق عندنا؟ أنه لماذا لم تدخل الأصول العملية في الشبهات الموضوعية والحكمية مع الأصول العملية الأربعة؟ أولا، لأن تلك الأصول الموضوعية في الشبهات الموضوعية تنتج حكما شرعيا فرعيا جزئيا، هي تنتج حكما شرعيا كليا، إذا لا تدخل في الأصول. شيء ثاني، في الشبهات الحكمية وإن كانت تنتج حكما كليا لكن ليست في كل الأبواب، وإنما في بعض الأبواب. أي اثنين، هذا الفرق بعد يفرق بينهما فرق آخر، أن أول ما نشأت الأصول العملية ونشأت على أنها أدلة عقلية كما سوف يأتي تفصيل هذا. إذن تمييز مدرسة أهل البيت بين الأصول العملية الأربعة وبين الأصول العملية الأخرى، التمييز كان له ارتباط بفكرة الأصل العملي العقلي الذي تبين عدم صحته بعد ذلك. كانوا يعتقدون أن الأصول العملية عقلية، بعدين تبين عدم صحة هذه الفكرة. هذا له أثر في فصل الأصول العملية الأربعة عن الأصول العملية الموضوعية والحكمية الأخرى. لهذا بقيت هذه الأصول العملية التي تذكر في الأصول أربعة لا أكثر، وبقيت الأصول العملية تذكر في الفقه إما لاختصاصها بباب أو بابين كما في الشبهات الموضوعية والحكمية كإصارة الطهارة، وإما أو إصارة عدم النسخ. مثلا إصارة عدم النسخ لم تذكر كأحد الأصول العملية لأنها لم تذكر كدليل عقلي في أول إنشوء تاريخ الأصل العملي. طيب، هذا جواب عن استفسار أنه لماذا اقتصر العلماء على هذه الأصول العملية أربعة مع أنها أكثر من ذلك. طيب، الآن نقول فكرة الأصل العملي بهذا الوضوح الآن اللي عندنا لم تكن عند الأوائل من أصحابنا، بل كان الأصل العملي مدرجا تحت دليل العقل. مثلا حينما قالوا مصادر الفقه أربعة، قالوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أدرجوا إصالة البراءة التي نحن الآن في صددها، أدرجوها في دليل العقل، لكن لا بمعنى قبح العقاب بلا بيان. هاي دليل البراءة اللي احنا نتكلم بيه الآن، إصالة البراءة اللي نتكلم بيه عبارة عن قبح العقاب بلا بيان. علماؤنا المتقدمون حينما أجروا إصالة البراءة ودخلوها تحت دليل العقل، لما يقولون أصول الاستنباط أربعة، مو بمعنى قبح العقاب بلا بيان حتى نقول إيه صحيح، لا، ليس من باب قبح العقاب بلا بيان، بل من باب قبح التكليف بما لا يطاق. دخلوها تحت قبح التكليف بما لا يطاق، فالبراءة عند القدماء اللي دخلوها تحت دليل العقل قبح العقاب بما لا يطاق. وادعى جمع كالسيد المرتضى وابن زهرة هذه الأدلة كلها قاطعية، الكتاب اعتبره قطعي، سنة قطعية، نعم إذا ثبت من الكتاب اعتبروها كلها قطعية، بينما الكتاب سنده قطعي، أما دلالاته بعضها قطعية بعضها ظنية، فقالوا لا، كل ما في الكتاب قطعي، السنة كذلك تواتر منها هذا قطعي، خبر واحد ليس قطعيا. فقال علماؤنا المتقدمون كالسيد المرتضى وابن زهرة أن هذه الأدلة قطعية، فذكروا من دليل العقل البراء، ولكن لا بمعنى قبح العقاب بلا بيان، وإنما بمعنى قبح التكليف ما لا يطاق، وادعوا أن هذه الأدلة كلها قطعية، فالبراءة التي هي قبح العقاب بلا العفو، البراءة التي هي قبح التكليف بما لا يطاق اعتبرت قطعية، والعمل بها عمل بدليل العقل القطعي. فأجابوا المدرسة السنية بأننا لا نعمل إلا بالقطع، بينما أنتم تعملون بالظنون، صار عندهم فرد حجة، نحن نعمل بالقطع بينما أنتم تعملون بالظنون الناقصة لا دليل على اعتبارها. الاستصحاب أيضا أدرجوه أصحابنا في الدليل العقلي، أصلا البراءة الحقها بالاستصحاب، أولا البراءة الحقها بالاستصحاب في كلام المحقق في كتابه المعارج والمعتبر، ألحق البراءة بالاستصحاب، ليش؟ لأن قال إن الحالة الأصلية حالة الأصلية براءة الذمة قبل الشرع، الحالة الأصلية براءة الذمة قبل الشرع، وهي تثبت بالاستصحاب، البراءة خلوه داخل بالاستصحاب لأنهم قالوا براءة الذمة قبل الشرع موجودة الحالة الأصلية وهي تثبت بالاستصحاب، فمرادهم من البراءة هو الاستصحاب، سموه استصحاب حال العقل، استصحاب حال العقل، لأن العقل يقول أننا لسنا مكلفين قبل الشرع، ذمتنا بريئة قبل الشرع، العقل يحكم وهذا يثبت بالاستصحاب، فالبراءة الأصلية قبل الشرع سموه استصحاب حال العقل، ووصفوه بالدليل العقلي القطعي، مع أن البراءة والاستصحاب الذي هما من الأصل العملي أصل مو دليل على الحكم، فضلا عن أنه قطعي، هم لا دليل ولا قطعي، البراءة ليس دليل على الحكم، حكم ما عندنا شاكين به، هاي البراءة مو دليل على الحكم، وظيفة عملية تفيد التنجيز والتعذير، أنا أصير معذور، فالاستصحاب والبراءة اللي يعتبروا أدلة قطعية عقلية أصلا مو دليل على الحكم أولا، وليس قطعيا، وليس قطعيا. نعم نقطع بتفريغ الذمة بواسطة هذه الأصول العامة، نعم نقطع بفراغ الذمة، مو نقطع بالحكم، أصلا حكم ماكو، هذا مو دليل على الحكم، حكم ماكو ما ندري به، شاكين به، نريد نروح نشوف التعذير والتنجيس، نقطع ببراءة الذمة لأنه نقطع بالحكم، حكم ماكو، ثم لا يفيد القطع، هذا لا يفيد القطع، بل نقطع بفراغ الذمة بواسطة هذه الأصول العملية. ثم في كلمات المحقق صاحب المعارج والمعتبر وفي زمانه كانت صياغة الاستدلال بالبراءة على الإباحة صياغة استدلالية عقلية، يستدلون بالبراءة على الإباحة، قالوا التكليف بالمجهول غير معقول لأنه تكليف بما لا يطاق، شوفوا التكليف بالمجهول غير معقول، أن الله يكلفنا بشيء مجهول غير معقول لأنه تكليف بما لا يطاق، وش نسوي إذا كلفنا بمجهول؟ تكليف بما لا يطاق. ثانيا قالوا إن عدم الدليل على الحكم دليل على العدم، لأن الأحكام قد بلغت جميعا، فعدم الدليل على الحكم دليل على العدم، عدم الدليل دليل العدم، لأن الأحكام قد بلغت جميعا. وهذا كله، هذا في زمان المحقق صاحب المعارج والمعتبر، هذا كله عبارة عن إلباس البراءة ثوب الدليل العقلي القطعي، ثوب الدليل القطعي على الحكم الشرعي الواقعي، بينما لا البراءة دليل عقلي ولا أكو حكم واقعي تكشف عنه. فبعدين التفت العلماء بعد زمان المحقق صاحب المعارج إلى الأدلة المعتمدة في الفقه، فوجدوا فيها ما هو ظني، كانوا يقولون لأهل السنة نحن أدلتنا كلها قطعية، أنتم تعتمدون على الظنون، بعدين التفتوا لا إحنا أدلتنا ظنية، لكن قام الدليل القطعي على اعتبارها، مثل الظهورات ظنية، خبر الثقة يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا، مثلا هاي أدلة ظنية قام الدليل القطعي عليها، والتفتوا إلى أن الأصل العملي أول مرة تنازل درجة، أن أدلتنا مو كلها قطعية، بعضها قطعية بعضها ظنية، لكن هذا الظن قام الدليل القطعي عليه. ثم التفتوا أن الأصول العملية أدلة قام الدليل الظني عليها، فالاستصحاب أدلة أخبار، البراءة النقلية دليل هذا في عما لا يعلمون، التخيير دليل أخبار، الاحتياط دليل أخبار، بلي بس عندنا براءة عقلية بمعنى قبح العقاب بلا بيان، مو بمعنى قبح التكليف بما لا يطاق، قبح التكليف بما لا يطاق. التفتوا إلى أن الأصول العملية أدلة ظنية قام الدليل القطعي عليها، فقالوا بأن الاستصحاب حجة لإفادته الظن الذي قام على اعتباره دليل ظني، وهو صحيح الزرارة الأولى وصحيح الزرارة الثانية والثالثة والأدلة الاستصحاب في المعالم، جعل البراءة دليل ظني مو دليل قطعي، البراءة هذا دليل ظني، دليل اعتبره، لكن نزل من كونه دليلا عقليا قطعيا الى كونه ظنيا، لكن ايضا هنا يوجد التباس، فان البراءة مو دليل تنجز وتعذر. في المعالم قال البراءة دليل على الحكم الشرعي لكن ظني، فاحد الخطأين راح، وهو هذا دليل عقلي قطعي، لا قال ظني، لكن الخطأ الثاني موجود في المعالم انه دليل. بعدين اجت فكرة الفكرة الصحيحة للأصل العملي التي تقول الأصل العملي لا يكشف عن الحكم الشرعي، ما يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما وظيفة عملية. أصل الأصل العملي لا يكشف عن الحكم الشرعي وليس هو عقلي وقطعي، هذه الفكرة الصحيحة، لا يكشف عن الحكم الشرعي وإنما يعطينا الوظيفة لأجل التعذير والتجيز، وليس كاشفا عن وليس هو قطعيا وظنيا، ليس هو قطعيا أصلا ما يكشف عن الحكم الشرعي حتى يجب هذا الكشف قطعي أو ظني. فقالوا الأصل العملي يحدد الموقف العملي للمكلف اتجاه الحكم الواقعي عند عدم إمكان إثباته بدليل، ومن هنا يكون فراغ الذمة به قطعيا، لا هو حكم شرعي، هو وظيفة عملية ولا يكشف عن الحكم الشرعي وليس قطعيا بل هو ظنيا، فائدته براءة الذمة بصورة قطعية. إلا أن الأصل العملي ليس من جملة الأدلة، هذا هو الذي أشار إليه جمال الدين وحققه الوحيد البهبهاني وتلامذته، ولذا كان صاحب الحدائق يسرد أدلة من يقول إن دليل البراءة دليل على الحكم ويناقشها، يقول ذهب بعض متأخر المتأخرين إلى أن البراءة ليست دليلا على الحكم وإنما هي دليل على نفي الحكم، نفي تكليفنا بالحكم، مو دليل على الحكم، دليل على نفي تكليفنا بالحكم. الآن وصل الكلام إلى أن نشرع في توضيح قاعدة البراءة، يأتي الكلام على هذا القدر إن شاء الله.